الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. تكلم الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر في قصة يوسف عليه السلام. وكنا قد تحدثنا في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك يصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه الآية عظيمة، فيها أن المخلص معصوم من الذنوب والفواحش، فإخلاص يوسف عليه السلام لربه كان سببا في نجاته، وذلك الله سبحانه وتعالى وصف عباده وهم عباد الرحمن، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاء في وصفهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهو من عباد الله، والله جل وعلا قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد أقسم إبليس على ذلك: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص هو الذي ينجي من الكربات ومن المعاصي.
يرحمك الله.
فالإخلاص هو الذي ينجي من الكربات ومن المعاصي، فالذين أخلصهم الله جل وعلا لرسالته، وكان يوسف عليه السلام منهم، وقد اتصف بهاتين الصفتين، فكان مخلصا لله جل وعلا واصطفاه الله سبحانه وتعالى. وإذا استعان المؤمن بربه وأخلص الرجوع إليه واستحضر عظمته في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء والفحشاء ويرد عنه كيد الشيطان. وفي ذلك أيضا بيان حسن عاقبة عباد الله المتقين وسوء عاقبة الساقطين إن اعتبر بالأمرين. وهذه في الحقيقة علامة من العلامات التي يكون العبد بها متقيا، ومنها كذلك أن السوء كل ما يغم الإنسان من أمور الدنيا، سواء كانت نفسية أو بدنية، أو من فوات أمر أو فقد حميم أو فعل قبيح، كل ذلك داخل في السوء، فالله سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك كله. والله تعالى قال: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، بمعنى الغم والهم. فالسوء كل عمل قبيح يسوء فاعله إذا كان عاقلا سليم الفطرة كريم النفس، أو يسوء الناس بفحش الفعل الذي وقع فيه. والفاحشة هي الفحش، والفاحشة ألفاظ ثلاثة معناها واحد، وهي الفاحشة والفحش والفاحشة، كلها معاني لمعنى واحد، وهو كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. فإذا تقرر هذا في الحاصل أن المعنى لنصرف عنه ما يغمه ويحزنه وكل أمر قبيح، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الذين اصطفاهم. فالله جل وعلا يصطفي من عباده من يشاء ممن عرجوا على معارج الكمال، فأدوا الطاعات وتحلوا بكريم الأخلاق، ورطبوا ألسنتهم بذكر الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، وامتلأت قلوبهم بخشية الله وتقواه. كانت نتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى استخلصهم لنفسه، وأفاء عليهم من نعمه وآلائه، وصرف عنهم معاصيه، ووقاهم شر سخطه وغضبه. وهذا كله فضل الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفة العظيمة الجليلة، ألا وهي صفات الإخلاص. يبقى معنا أن نتحدث عن الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه السلام هرب لما رأى هذه الفتنة، وهذا من إخلاصه وتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فهرب وحصل ما حصل. ولعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى شيء من معاني هذه الآية في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما كيفية وطريقة تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن جلوس المرء في تشهده من جملة الأركان، فمن أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير. وهذا الجلوس له صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس في تشهده إن كان من ركعتين افترش، وإن كان في رباعية تورك عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس بسط يده على فخذه، وقبض بيده على ركبته، وأشار وقبض يده اليمنى وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام. هذه الإشارة اختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه يشير في جميع تشهده، بمعنى أنه يقبض يديه أو يحلق الإبهام والوسطى ويشير بإصبعيه السبابة. وهذه الإشارة اختلف فيها هل فيها تحريك أو ليس فيها تحريك، على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يشير بإصبعه من غير تحريك لضعف حديث وائل بن حجر قال: وفيه يحركها يدعو بها. فقالوا: هذه رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجل الروايات أنه أشار عليه الصلاة والسلام بها، والإشارة تقتضي عدم التحريك، فقالوا يشير بها من غير تحريك من أول التشهد إلى آخره. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرك إصبعه السبابة في كل تشهده لحديث وائل بن حجر قال يحركها يدعو بها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحركها عند الدعاء فقط لا عند غيره. وأرجح الأقوال أنه يشير بها من غير تحريك لضعف رواية التحريك وكونها رواية شاذة. وبناء على ذلك فإنه يقبض يديه أو يقبض يده ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة من غير تحريك. وإن حرك فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج لأن الأحاديث تحتمل وفيها ما يدل على التحريك، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى مشروعية التحريك كما هو مروي في مذهب المالكية وفي مذهب الحنابلة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا حكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
سؤال الله يسلمك، إذا كبر الإمام بصلاة الجهرية بعد التكبير يقول دعاء الافتتاح، أنا أقول دعاء الافتتاح بعدين أقول الفاتحة، عندي وقت يعني أعطيني وقت يعني قبل ما أبدأ بالفاتحة، هل يجوز أني أبدأ بالفاتحة قبل الإمام؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، يعني لا سمح الله كنت يعني منفردا الصلاة، إذا نسيت تكبيرة الانتقال كم حد هل هذا يجوز له؟
إن شاء الله.
بس عندي مداخلة يا أخي الكريم، يعني كيف ستجمع بين قراءة الفاتحة والاستفتاح إذا كان استفتاح الإمام يعني لحظات يسيرة؟
يعني إيش أقول لك، أحيانا ألحق شوي يعني أحيانا أقول فاتحة يعني ناسي والله، أتذكر شوي إذا كان أقول أقفت الفاتحة.
جزاك الله خير، إن شاء الله تسمع الرد أخ أحمد، جزاك الله خير، حياك الله. سؤال أخ أحمد، الشيخ يقول إذا صلى خلف الإمام في الجهرية فيقول الإمام سيبدأ بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم يقول أنا أجد فرصة أن يقرأ الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة، فهل يجوز يقول أن نقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الفاتحة من أعظم ما يقرأ في الصلاة، ولذلك يذهب أكثر أهل العلم إلى أن القراءة واجبة أو أنها ركن في الصلاة. وهذه الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ذلك القارئ إذا قرأ أعظم سورة ينبغي عليه أن يقرأها بتأمل وتفكر وتدبر، أن هذا هو المقصود. والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نرتل القرآن ترتيلا، أي نقرأه بتؤدة، وجل ما في الصلاة على هذا النحو. فالمرء إذا كبر لا يستعجل في ألفاظ التكبير، وإنما يخرج كل كلمة من مخرجها الصحيح. وكذلك أيضا إذا قرأ دعاء الاستفتاح، فإن المقصود من القراءة في الصلاة أو من الدعاء في الصلاة هو استحضار وقوف المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى وكونه يناجي الرب تبارك وتعالى. وهذه المناجاة تقتضي منك أنك لا تسرع، وإنما إذا دعوت وقرأت دعاء الاستفتاح فإنك تقرأ الدعاء على الصفة التي تريد بها الثواب والأجر وتناجي به ربك جل وعلا، فتقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وتقرأ وتأتي بالدعاء كاملا، أو تأتي بالأدعية الأخرى، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذه الأدعية إذا قرأها الإنسان على وجهها الصحيح، يعني غالبا ما سيشرع الإمام في القراءة. وإذا شرع الإمام في القراءة فمهمة المأموم أن يستمع لتلاوة الإمام، ليست مهمتك أن تقرأ والإمام يقرأ. ولماذا يقرأ إذا كان المأموم سيقرأ مع قراءة الإمام؟ فلماذا يقرأ الإمام؟ وذلك الصحيح أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والواجب على المأموم أن يستمع لتلاوة الإمام. ولكن على الفرض الجدلي أو الواقعي، لو أن الإمام أطال في دعاء الاستفتاح إطالة طويلة فماذا يصنع المأموم؟ فالمأموم يخير بين أمرين، يخير بين أن يأتي بدعاء استفتاح آخر أو يشرع في قراءة الفاتحة. والقاعدة في ذلك أنه ليس في الصلاة سكوت، بمعنى أنك لا تأتي وتسكت وتبقى ساكت تنتظر الإمام يقرأ، لا، تشرع مباشرة في القراءة، وإن قرأت فلك أن تقرأ بالفاتحة، ولا يعد ذلك مسابقة للإمام. إذن إن قرأت فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، ولكن لا تأتي تسرع في الاستفتاح حتى تقرأ الفاتحة، فلن تجمع لا في تأملك في الاستفتاح ولن تستطيع أن تعقل الفاتحة إذا كنت قصدك أن تتخلص وتقرأ الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على قصرة المتصلين. سؤال الأخ أحمد يقول: إذا كان يصلي منفردا ونسي تكبيرات أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال، هل يسجد للسهو؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تكبيرات الانتقال من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن هذه التكبيرات هي تكبيرات واجبة، فيجب على الإنسان إذا انتقل من ركن إلى ركن أن يكبر، فإذا نسي التكبير حينئذ فإنه نسي واجبا من واجبات الصلاة، وعليه فعلى هذا القول فإن من صلى وقد نسي التكبير أو تكبيرة الانتقال فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ومن العلم من ذهب إلى أن هذه التكبيرات هي من قبيل السنن، وعلى ذلك فإنه لا يسجد للسهو لأنها سنة، وإن سجد فلا حرج لأنها سنة ثابتة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم فيشرع السجود لها، أعني سجود السهو. والصحيح والله أعلم أن هذه التكبيرات واجبة في حق الإمام وفي حق المنفرد، فإن نسيها المأموم مثلا فإن الإمام يحملها عنه، أما إن نسيها الإمام أو نسيها المنفرد فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ولكن ربما يظهر لي أن كثيرا من الناس خصوصا الموسوسين يظن أنه لم يكبر تكبيرة الانتقال، إذا ماذا صنع؟ انتقل بدون تكبير؟ هذا يبعد، يعني مثل هذا النوع من السهو يبعد أن يحصل للناس، وذلك غالب من يفكر في هذه المسائل هم الموسوسين، ولكن كان عنده شيء من الوسواس فليعرض عن هذا ولا يسجد للسهو، لأن مثل هذه الأفكار كلما سجد فيها للسهو كلما زادت وساوس الشيطان عليه، إذا كان عنده شيء من الوسواس فالأظهر أنه لا يسجد للسهو حتى إن ظن أو غلب على ظنه أنه ترك تكبيرات الانتقال، لأن كثيرا من الوسوسين يغلب في ظنه الوهم، وذلك لا يعتبر ذلك شيئا في حق الموسوسين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. من عود رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل من نصيحة في طريقة تعليم الصلاة للبنات الصغار؟
تعليم الأولاد وتعليم البنات شعائر الدين هذه من واجبات الأبوين. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والله جل وعلا يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بل جاء في خصوص هؤلاء الأولاد الصغار قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر. فهؤلاء الصغار يربون وينشؤون على هذه الصلاة، وتعليمهم يكون على شقين. أما الشق الأول فهو التعليم العملي، وذلك عندما يصلي الأب السنة في البيت وعندما تصلي الأم في البيت، فهؤلاء الأولاد يراقبون أباءهم فيفعلون مثل فعلهم. فإذا هؤلاء يعلمون أولا هيئة الصلاة وكيفية احترام المصلي، ولذلك الآباء الذين علموا أولادهم مثل هذه المعاني العظيمة تجد أن الطفل يحترم الأم ويحترم الأب عندما يصلي، فلا يشوش عليه ولا يزعجه ولا يؤذيه، لأنه يعلم أنه يصلي وأن المصلي لا يشغل. فإذا الجانب الأول في تعليم الأبناء هو الجانب العملي، ولا شك أن بث القدوة الصالحة في نفوس الأولاد وفي نفوس البنات هذا من أعظم ما يؤثر على استقامتهم وعلى صلاحهم. ودائما الفعل أقوى من القول في الوقوع، وذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فدائما الفعل له الأثر في تثبيت الأمر، وذلك نجد أثر الفعل دائما على النفوس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم لم يفعلوا، حتى رجع صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقال أن أمرهم فلا يفعلون، فقالت رضي الله عنها قالت احلق رأسك وانحر هديك. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحكم واستقر، إذن خلاص ليس هناك رجوع عن أداء هذا الأمر. إذن دائما الفعل له الأثر العظيم في إحياء القدوة وفي التعليم، وذلك المعلم الناجح هو الذي يعلم بالفعل أكثر من القول، لأن الناس تشاهد الأفعال وتتأثر بها. وذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ القدوات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في شأن الأنبياء قبله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالجانب الأول في هؤلاء الأبناء وأن نعودهم الصلاة من خلال الفعل، ثم بعد ذلك هم يحتاجون إلى أن يتعلموا القول، لأن الفاتحة تحتاج إلى حفظ، فيحفظون الفاتحة ويعلمون أن يقولوا التسبيح في ركوعهم وفي سجودهم، وكذلك أيضا تحفيظهم الصلاة الإبراهيمية والتشهد، هذه أساسيات لابد أن نعلمهم إياها ونحفظهم إياها. ومتى ما جمعنا بين الأمرين، بين التعليم الفعلي والتعليم القولي، سنحصل إن شاء الله الثمرة وهي صلاح هؤلاء الأبناء من البنين ومن البنات. إذن المسألة تحتاج إلى بث روح القدوة الفعلية، ثم بعد ذلك التعليم الذي يكون بتعليمهم وتحفظهم مثل هذه الأقوال، لأن الصلاة لا يمكن أن تصح إلا بمثل هذه الأقوال. وإلا فماذا سيفعل؟ هل سيبقى قائم وراكع وساجد؟ لا بد أن يعلم أن هنا تكبير وأن هنا فاتحة وأن هنا تسبيح وأن هنا تشهد ونحو ذلك. إذن لا بد أن يهتم الآباء بكل الجانبين، إذ لا غنى لأحدهم عن الآخر، الجانب الفعلي وجانب القدوة والجانب التعليمي القولي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أن أقوم، نعم، يقول بتصوير نفسي عندما أصلي، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
لا حاجة الإنسان يصلي، من تصور نفسك وأنت تصلي لمن؟ أنت تصلي لله، يعني تصلي حتى تبث هذا للناس، الناس الآخرين. أرى أن هذا عبث من الفعل، وفعل لا أثر له إلا أشغال نفسك بإعداد أجهزة التصوير ونحو ذلك، ترك هذا الأمر هو الأفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن تأم الزوجة بزوجها؟
أما إمامة المرأة للرجل فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولا شك أن ولاية الصلاة هي من أعظم الولايات، وهذا فعل منكر لم يقل به أحد من الأئمة بتاتا، ولذلك لا تصح الصلاة بإمامة المرأة للرجل. لذلك جرت سنة المسلمين من ملة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أن المرأة لا تأم الرجل، وإنما المرأة تصلي خلف الرجل. ولو كان صبيا ذكرا لم يصح للمرأة أن تأم بهذا الصبي، وإنما الصبي هو الذي يقدم حتى ولو كان صبيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول هل هو حديث أو أثر وما صحته؟ يقول إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.
نعم، هو حديث صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهو حديث صحيح، وفيه بيان فضل العلم وفضل العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء في الركوع أم فقط الدعاء خاص في السجود؟
الدعاء والقراءة في الصلاة كل له موضعه، وذلك أعظم ما يقرأ في الصلاة الفاتحة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فمع أن القراءة من أفضل ما في الصلاة كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، القيام يكون معه القراءة والسجود يكون معه الدعاء. إذن فكل في الصلاة له ماذا؟ له موضعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدعاء قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولكن هناك بعض الأذكار فيها معنى الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: وكان يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن، يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان يتأول ذلك فيقول ذلك في ركوعه وفي سجوده. فإن قال مثل هذا الذكر الذي ظاهره الدعاء فإنه صحيح، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن غير ذلك من الأدعية هو خلاف الأصل، فليس محل الدعاء هو الركوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إن شاء الله غدا سأسافر إلى العمرة وستقلع الطائرة في وقت الظهر في الساعة الثانية، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاة الظهر مع صلاة العصر في المطار؟
الجمع والقصر في السفر هي أحكام المسافر، هي أحكام المسافر. فإن كنت في مطار سفرك قد سافرت من محلك، فنعم كأن تكون من أهل الشارقة وتسافر من إمارة أبوظبي، أو تكون من أبوظبي وتسافر من دبي فهنا، أو تكون من الشارقة وتسافر في رأس الخيمة، من رأس المطار رأس الخيمة نوحي ذلك. فإذا كان المطار الذي أنت ستسافر فيه ليس محلا لإقامتك، فهذا لا حرج إن شاء الله لك أن تجمع وتقصر. أما إن كان محل سفرك في محل المطار الذي تسافره منه هو محل إقامتك، فلا تجمع ولا تقصر ولا تترخص برخص السفر، لأنك ما زلت مقيما ولم تسافر، والسفر هو الخروج، وما زلت مقيما في محل إقامتك. وإن كان بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا غادر وغادر محل خروجه، بمعنى أنه أسفر فتعدى منطقة الجوازات، قال أنه خلاص هو الآن في حكم المغادر، وذلك لا يمكنك أن تدخل مرة أخرى إلا أن تلغي خروجك ثم بعد ذلك تدخل. فقالوا مثل هذه الأرض هي أرض تعد أرض سفر المسافر، أنه شرع في السفر. ولكن أظهر أنه إذا كنت في محل إقامتك فلا تترخص في رخص السفر، كأن تكون من أهل الشارقة وتسافر من مطار الشارقة. بل بعض المسافرين ربما يرى منزله وبيته من المطار، يرى يقول هذا البيت يرى من على بعد. فمثل هذا لا يعد مسافرا، لأنه ما زال مقيما في محل إقامته. أما إذا كنت قد سافرت وخرجت من محل إقامتك ودارك وبدأت وشرعت في الضرب في الأرض، فيجوز لك حينئذ أن تجمع وأن تقصر وأن تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كان الإمام يصلي بسرعة وهناك من كبار السن من يصلي خلفه ويتأخر قليلا عن الإمام، هل هذا التأخر يؤثر على صحة الصلاة؟
هذا التأثر في الحقيقة لا يؤثر في صحة الصلاة، لأن هذه من جملة متابعة الإمام. فالمأموم إن تأخر شيئا يسيرا وكان هذا التأخر لمرض أو لسرعة الإمام، فإن المأموم حينئذ يتابع الإمام وما حصل من تأخير يتحمله عنه الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.